بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 20 من مسائل متن العروة في لباس المصلي. حيث قال سيد العروة قدس سره: الظاهر عدم الفرق في عدم صحة الصلاة بينما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال، وإن كان لا يخلو عن إشكال. وقد تعرض سيدنا قدس سره لهذه المسألة في موضعين: في صفحة 302 من الجزء 12 عند شرحه للمسألة، وتعرض لها أيضا في صفحة 226 بعنوان الجهة السابعة. وملخص الكلام في هذه المسألة أن هناك عدة مطالب. المطلب الأول: هل أن عنوان ما يحرم أكله المأخوذ في موثقة ابن بكير ملحوظ على نحو الموضوعية، أم أنه ملحوظ على نحو المشيرية؟ وقد تعرضنا لهذا المطلب أمس، وقلنا بأننا لو خلينا وموثق ابن بكير لقلنا بأن مقتضى قاعدة الاحتراز أن لعنوان ما يحرم أكله موضوعية في فساد الصلاة، ولكن حيث دلت مجموعة من الروايات على أن المناط في فساد الصلاة السبعية مثلا، أو كونه ممن يصيد أو نحو ذلك، فبالتالي صار عنوان ما يحرم أكله مشيرا إلى ما هو موضوع المانعية، لأن موضوع المانعية ما يحرم أكله. هذا سبق أمس الكلام فيه. المطلب الثاني: هل المدار في الحرمة على الحرمة بالفعل، أم تشمل الحرمة الجعلية وإن لم تكن فعلية؟ فإذا قلنا بأن المدار في فساد الصلاة على الحرمة الفعلية ولا يكفي الحرمة الجعلية، فمقتضى ذلك عدم صحة الصلاة في فمقتضى ذلك عدم صحة الصلاة في جلد الشاة المضرة للبدن، بلحاظ أنه يحرم أكلها فعلا لكون لحمها مضرا بالبدن، مع أنها ليست محرمة جعلا. فبما أنها محرمة بالفعل لكون أكل لحمها مضرا، والمدار في المانعية على الحرمة الفعلية، فمقتضى ذلك فساد الصلاة في صوف صوف الشاة التي يحرم أكلها فعلا لكون أكلها مضرا، كما أنه مقتضى هذا المبنى صحة الصلاة فيما يحل أكله فعلا وإن كان محرما جعلا. فمن اضطر لأكل لحم الأسد أو أكل لحم الثعلب فيقال تصح صلاته في جلد الأسد لكون أكله حلالا له بالفعل لأجل اضطراره إليه، وإن كان اللحم محرما بحسب الجاعل. هذا إذا قلنا المناط هو الحرمة الفعلية. وأما إذا قلنا إن المناط الحرمة الجعلية، يعني الحرمة المجعولة بالعنوان الأولي، فلا تصح الصلاة في جلد الأسد لأنه محرم بالعنوان الأولي وإن حل أكله حال الاضطرار، كما تصح الصلاة في صوف الشاة لأنها محللة بالعنوان الأولي وإن حرم أكلها بالفعل لأجل الضرر مثلا. فما هو الحق؟ فقد أفاد سيدنا قدس سره الشريف أن الحق هو أن المدار على الحرمة الجعلية لا على الحرمة الفعلية، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول ما ذكره صفحة 227، ما ذكره صفحة 229 من الجزء 12، قال إن لازم إناطة المانعية بالحرمة الفعلية اختلاف الحكم باختلاف الأشخاص، فالصلاة في جلد هذه الشاة حرام على شخصين لأن اللحم يضره، وحلال لشخص آخر لأن اللحم لا يضره، بل لازم هذا المبنى اختلاف الحكم باختلاف حال الشخص الواحد. فنقول لا تجوز لك الصلاة اليوم في هذا الجلد لأنك يحرم عليك أكل اللحم هذا اليوم لأنه يضرك، ويجوز لك الصلاة في جلدها غدا لأن الضرر قد ارتفع، كما أن لازم هذا المبنى اختلاف الحكم باختلاف الزمن. فمثلا في نهار رمضان لا يجوز له أكل لحم الشاة لأنه مفطر، فمقتضى ذلك أنه لا يصلي في جلدها في النهار، لأنه في النهار يكون الصلاة في جلد الشاة صلاة فيما يحرم أكله بالفعل، فإذا صار الليل جازت له الصلاة في جلد الشاة لأنه جلد ما يحل أكله بالفعل. بعد أن تعرض لهذه اللوازم قال وهذا كما ترى مضافا إلى بعده في نفسه، إنه أمر بعيد لا يحتمل أن يلتزم به الفقيه، ولكن هذا الوجه من الاستدلال محل منع للنقض والحل. أما النقض فالنقض بالمسلوس والمبطون فإنه في حال يكون سلسه مستوعبا للوقت تصح صلاته وهو محدث، وفي حال تكون له فترة طهارة ولو في الليل أو في يوم الثاني شنو يتغير حكمه، فلا تصح صلاته وهو محدث، مع أنه شخص واحد. أمس كانت تصح صلاته وهو محدث لاستيعاب سلسه، واليوم لا تصح صلاته وهو محدث لعدم استيعاب سلسه. وكذلك الأمر في لبس الحرير كما ذهب إليه سيد العروة وجمع منهم السيد الأستاذ، خلافا طبعا لسيد الخوي لم يلتزم به، وهو أنه من اضطر للبس الحرير، من اضطر، إذا اضطر الرجل للبس الحرير أو لبس الذهاب لأجل خوف أو برد أو حرب، حيث يجوز لبس الحرير في الحرب، فهل تجوز له الصلاة فيه أم لا؟ فقد ذهب سيد العروة وجمع إلى صحة الصلاة فيه، إذا اضطر للبسه اليوم صحت الصلاة فيه، وإذا ارتفع الاضطرار غدا شنو لم تصح الصلاة فيه. وكذلك الأمر بالنسبة إلى اختلاف الزمان، مثلا من كان جنبا في نهار شهر رمضان وقلنا بمفطرية الارتماس ولم يتمكن هذا الجنب إلا من الغسل الارتماسي، فإن هذا الجنب لا تصح صلاته في النهار إلا بتيمم، لأن الارتماس مفطر فالغسل الارتماسي باطل. ونفس هذا الجنب إذا حل الليل لا تصح صلاته إلا مع الغسل، مع الطهارة المائية. فاختلاف الحكم باختلاف حال الشخص أو اختلاف الزمن ليس أمرا عزيزا في الفقه كي يكون موجبا للاستبعاد في نفسه، هذا بلحاظ النقض، وأما بلحاظ الحال فإن البعد إنما يتصور مع اختلاف الأمر لا مع اختلاف المأمور به، وقد تعرضنا لهذه المسألة مرارا. مثلا ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في آخر صلاة المسافر وفي بحث الصلاة الاستئجارية، قال هناك: هل أن السفر والحضر موضوع للحكم أم قيد في المتعلق؟ فالمشهور أن السفر والحضر موضوع للحكم، فإذا كان موضوعا للحكم فلازم ذلك أنه لو كان في أول الوقت حاضرا يؤمر بالتمام، ثم يسافر يقطع 22 كيلو فيؤمر بالقصر، ثم يرجع إلى البلد فيؤمر بالتمام، ثم يطلع مرة ثانية يسافر فيؤمر بالقصر. فإذا افترضنا أنه سافر خلال الوقت من الظهر إلى الغروب 20 مرة، فلازم ذلك أنه توجه إليه 20 خطابا، وهذا مما يبعد الالتزام به. لذلك سيدنا قال هناك: لذلك كان الحضر والسفر قيد في المتعلق وليس قيد في الموضوع، بمعنى أن نقول متى ما دخل وقت الزوال على البالغ العاقل وجب عليه طبيعي الصلاة،
مو الصلاة تماما ولا الصلاة قصرا، وجب عليه طبيعي صلاة الظهر الجامع بين التمام في فرض الحضار والقصر في فرض السفر، فيكون السفر والحضر قيد في المتعلق لا في الموضوع. بمعنى شنو الفرق بينهما؟ بمعنى أن السفر والحضار يكون قيدا في الصحة لا قيدا في الخطاب، فهو مأمور بالجامع بينهما غاية الأمر، لا تصح منه التمام إلا إذا كان حاضرا، ولا تصح منه القصر إلا إذا كان مسافرا، لأن هناك أوامر عديدة، بل ليس في حقه إلا أمر واحد بمأمور به واحد، وهو طبيعي الصلاة الجامع بين القصر والتمام. ففي المقام كذلك يقال إنه إذا دخل الزوال على البالغ العاقل وجب عليه الطبيعي الصلاة الجامع بين الصلاة في جلد الشاة، شنو حالة اختياره، والصلاة في غيره حال ضرر الشاة عليه، فهو شنو؟ ماكو أمرين في حقه نقول هذا مأمور به، عفوا هناك أمران خطابان في حقه، خوطب بأن صلي في جلد الشاة إذا كان أكلها لا يضرك، وخوطب بأن لا تصلي في جلد الشاة إذا كان أكلها مضرا، هذا بعيد أن يوجه له خطابان. أما إذا كان المأمور به شنو؟ واحدا، وهو الطبيعي الجامع، أنت مأمور بالجامع بين الصلاة في كذا أو الصلاة في كذا غاية ما في الأمر، لا تصح منك قيد في الصحة لا في الوجوب، لا تصح منك الصلاة في جلد الشاة حال كون لحمه ضرران، وتصح منك حال كون لحمه سليما مثلا. إذن الاستبعاد إنما يتم لو التزمنا بشنو؟ بتعدد الأمر والخطاب، لا ما إذا التزمنا بأن المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الحالات والأفراد. زين، هذا الوجه الأول الذي أفاده. الوجه الثاني قال نحن نقطع، بعدها قال نقطع بعد تتكلم إياه شو نتناقش، إذا يقول لك نقطع فريد الآن، إذا واحد يريد يستدل يقول نحن نقطع، واحدة تقطع بعد، إحنا شنو؟ إحنا شو بقى عندنا؟ شو نقول؟ ولذلك أنا أصوغه بصياغة ثانية هذا غير نحن نقطع. الإشكال الثاني إن لازم هذا المبنى وهو إناطة صحة الصلاة بالحلية الفعلية، وإناطة فساد الصلاة بالحرمة الفعلية، لازم هذا المبنى أنه لو زال الحكم التكليفي بأن كان اللحم لا محرم ولا محلل، أي بأن خرج هذا الحيوان عن موضوع الحرمة والحلية بالمرة المرة بالكلية، فلازم كلامكم شنو؟ لازم كلامكم شنو؟ عدم صحة الصلاة فيه، لأن صحة الصلاة منوطة بالحلية الفعلية، فإذا لم يكن الحيوان لا حراما ولا حلالا فلا تصح الصلاة في جلده مثلا. فرد كلمين شنو سوي شنو هذا الخوئي ايه. مثلا إذا تلف لحم الحيوان فلم يبق منه إلا جلده، فهذا الحيوان صاحب هذا الجلد عليه ما عليه، صاحب هذا الجلد لحمه الآن له حرام وله حلال فالتلف، فإذا تلف خرج عن موضوع الحرمة والحلية الفعليتين. بعد لا معنى لأن نقول حلال فعلا ماكو حلال، ماكو لحم حتى يصير حلال، لا يقال له حرام فعلا، لا يقال له جنوب حلال فعلا. فماذا تقولون في هذا الفرض؟ أو إذا كان اللحم خارجا عن محل ابتلائه، الجلد عنده بس اللحم خارج عن محل ابتلائه، أو كان اللحم في مكان لا يمكن الوصول إليه، يعني هو عاجز عن تناوله، ففي فرض يا معلينة، ففي فرض يزول الحكم التكليفي فيه لتلف اللحم أو للعجز عن تناوله، ماذا تقولون؟ فهل تلتزمون بعدم صحة الصلاة لأن الصحة منوطة بالحلية الفعلية ولا معنى للحلية الفعلية مع التلف أو العجز أم ماذا؟ يا أرباب العزاء،
في حال وجود الجلد لا يصدق عليه حيوان، يصدق عليه حيوان
إنسان. لا إنسان إنسان. هذا جلد حيوان لو لا؟
قلنا هذه دجاجة مثلاً، ولكن فقط جلد.
أدري مو جلد دجاجة يقولوا؟
لا هو ليس مضطر لللبس، مضطر للأكل.
أدري الآن هو مضطر لا إحنا كلامنا افترضوا أنه حرام عليه، لو كان بين يديه لكان شنو حرام لأنه يضره مثلاً، يعني لو كان الشات بين يديه لكان يحرم عليه أكلها لأنها مضرة، أما لحم هذه الشات تلف فلحمها له حرام له حلال لأنه تالف أساسا، بينما جلدها شو تقول فيه؟ يصح الصلاة فيه مع أنه ليس بحرام ولا حلال بالفعل. فلو التزمتم أن المانعية تدور مدار الحرمة فعلية والصحة تدور مدار الحلية للفعلية، ماكو حلية فعلية لأن أساسا الموضوع ما موجود، موضوع الحرمة والحلية منتهين، حرمة افترضوا حرمة تمنع هنا، لو كانت الشات لو كانت بين يدي لكان يحرم أكلها، شو تسووا؟ يقول ما تصح الصلاة، إذن فككتم مع أنه ليس حرام بالفعل. أقول زين افترضوها بالعكس في الحيوان الذي يحل أكله لأجل الاضطرار، شو تقولوا؟ تصح الصلاة فيه؟ أسد أنا مضطر لأكله، أسد لكن أنا مضطر لأكله بس لحمه تلف، هذا الأسد لو كان لحمه بين يدي لحل لي أكله لأجل الاضطرار، فهل تصح الصلاة في جلده الآن؟ أرباب العزاء نعم،
ولذا قطع
أدري القطع قطعه شيء والاستصحة الاستدلال شيء آخر، قطعه خلي قطع
احنا نتكلم في المانعية،
اي عجل نتكلم في شنو؟
ان المانع ما كان حراما فعلا،
حراما تعوان ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان كذا كذا،
حرام ما كان حراما
حرام
والحرام
الفعلي زين
كلامنا في الشرح،
الشرح
في الشرح يعني
ما يخالف شرط، يلا شرط
البحث في أنه المانع هو ما كان الحرام الفعلي،
خب
إذا لم يكن حراما فعلا
لا يوجد المانع
فتصح الصلاة في وإن كان جلد أسدين. مقتضى كلام انتم بعد حتى تشكلوا عليه فتلتزمون يعني بصحة الصلاة في جلد الأسد الذي تلف لحمه،
لأنه ليس حراما.
فكل الجلود هذه اللي مصنوعة من قبل سنين للآن لحومها تلفت بعد، فكل الجلود التي في العالم التي الآن لحمها انتفى تلف تصح الصلاة فيها، لأنه لا يحرم أكلها فعلا.
الحرمة التقديرية فرض الصلاة.
شو شلون الحرمة التقديرية يعني؟
يعني على أرض وجودي وقت الصلاة يكون حرام.
خو.
هذا المقصود.
أها. فنمشي على توجيه شيخ عبد الله. خلاص. فلا لكن لعل مقصود من يرى هذا المبنى من إناطة صحة الصلاة وفسادها في الحرمة والحلية الفعليتين، الفعلي الأعام من التنجيز أو التعليقي، فيقول جلد هذا الحيوان لو كان لحمه بين يدي لكان حراما أكله فجلده لا تصح الصلاة فيه، ولو كان بين يدي فعلا لكان مما يحل أكله لشنو؟ لصحة الصلاة فيه. فإذا كان المنظور الحرمة الفعلية الأعم من التنجيزية أو التعليقية لم يرد هذا الإشكال. الوجه الثالث وهو المهم، هذه كلها محل تأمل. وجه الثالث قال بلي، إن موضوع الحرمة إن موضوع المانعية الحرمة الناشئة عن وصف في الحيوان، الحرمة الناشئة عن وصف في الحيوان، سواء قلنا بمبنى المشيرية أو قلنا بمبنى موضوعية، لا فرق بين المبنيين في هذه الجهة خلافا لسيدنا الخوئي قدس سره كما شرحنا أمس. فمثلا إذا قلنا بالمشيرية أي أن عنوان ما حرم أكله في موثق ابن بكير مشير للعناوين المحرمة، فالمقصود بالعناوين المحرمة المشار إليها بكلمة ما يحرم أكله ما حرمت لوصف في الحيوان، ما حرمت لوصف في الحيوان، ككونه سبعا، ككونه مسوخا، ككونه ذا سبلة كسبلة السنور وأمثال ذلك، الحرمة الناشئة عن وصف في الحيوان. وأما الحرمة الناشئة لا عن وصف في الحيوان كالحرمة الناشئة عن الضرر، فإن الضرر ليس وصفا للحيوان بما هو حيوان، إذ الضرر يحصل من أي طعام، أو الحرمة الناشئة عن الغاصب، فإن هذه الحرمة تشمل كل مغصوب سواء كان من المأكول أو غيره من الحيوان أم غيره. إذن ظاهر هذه النصوص ما حرم أكله لا تصح الصلاة فيه، يعني ما حرم أكله لوصف فيه، لا ما حرم أكله لشنو؟ لعارض يرتبط بالمكلف، لا لوصف شنو؟ في الحيوان. هذا إذا قلنا بالمشيرية، وكذلك إذا قلنا شنو؟ بالموضوعية، فإن ظاهر الموثق إناطة المانعية بما كان حراما في نفسه، لا ما كان حراما لأجل شنو؟ لأجل اضطرار أو غصب أو 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 أو, أو ما شابه ذلك. زين. هذا الكلام متين، بناء على هذا الكلام ليس المدار على الحرمة الفعلية بل على الحرمة الجعلية. خوش. المطلب الثالث يا شيخ حسن، ما دوخناك، ليش درست تدوخ؟ ما أدري والله سأبطل ما أدرس، شو سوي؟ كل ما أدرس أشوف نعاس وهذا وتثاوب و... أيوه واحد يحكم لحيته، وش أسوي أنا غير أبطل؟ زين، المطلب الثالث، هل المدار في المانعية على الحرمة الذاتية أم الأعام؟ يعني هناك حرمة ذاتية للحيوان كحرمته لكونه سبعا، وهناك حرمة عرضية للحيوان كحرمته لكونه موطوءا للإنسان أو كونه مرتضعا من لبن الخنزيرة. فهل تشمل المانعية الحرمة العرضية أم لا؟ ولا بد من عرض المباني. نعم، انت ما حضرت امس، لا انا كله كررت على الشام، انا كان شنو المطلب؟ فلا بد من عرض المباني. المبنى الاول، بناء على المختار عندنا وفاقا للسيد الأستاذ من أن موضوع المانعية ليس ما حرم أكله، بل موضوع المانعية أخص من، قد يكون السبعية، قد يكون أي شيء آخر. فبناء على أن موضوع المانعية عنوان خاص لا عنوان ما حرم أكله، فمن الواضح أنه على هذا المبنى لا تشمل المانعية ما حرم بالذات غير العنوان الخاص فضلا عما حرم بالعرض. ولذلك السيد الأستاذ في المنهاج لم يعمم المانعية للموطوء والمرتضع وأشباه ذلك. زين، المبنى الثاني وهو مبنى المحقق النائم، أنه قال موضوع المانعية ما حرم أكله، لكن لا لموضوعية في حرمة الأكل، بل لأن عنوان حرمة الأكل مشير إلى عناوين معينة على مبنى هو ذكر في اللباس المشكوك، رسالته في اللباس المشكوك صفحة 86، قال على مبنى تعوم. لما؟ لأن المقصود بما حرم أكله الإشارة إلى ما حرم الشارع أكله لوصف فيه، ولا فرق في ذلك الوصف بين أن يكون ذاتيا أو عرضيا، المهم أنه وصف ثابت للحيوان. المبنى الثالث، ما هو المختار عند سيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ قدس سره من أن موضوع المانعية ما حرم أكله على نحو الموضوعية، فمقتضى ذلك أن ندور مدار صدق كلمة ما يحرم أكله، وحيث إن هذا العنوان صادق على ما يحرم أكله بالعرض فإذا تشمله شنو؟ المانعية. إلا أن يقال يا شيخ علي، حتى على هذا المبنى وهو أن موضوع المانعية ما حرم أكله على سبيل الموضوعية، قد يقال بأن عنوان حرام أكله ظاهر في الحرمة الثابتة للحيوان مع غمض النظر عن حال المكلف، أي الثابتة للحيوان بما هو لا بلحاظ وصف في المكلف. فمثلا حرمة الحيوان لكونه سبعان واضح هذه لا علاقة لها بالمكلف أيا كان حاله، تمام له لا. وأما حرمة الحيوان لكونه موطوئا فليست حرمة ثابتة للحيوان مع غمض النظر عن المكلف، بل ثبتت للحيوان لوصف في المكلف. نعم هذا لا يشمل المرتضع، يعني لازم نفصل، لا يشمل المرتضع من شنو؟ من لبن الخنزيرة، لأن هذا وصف ثابت للحيوان مع غمض النظر عن المكلف. فتأمل، هذا هو شنو المطلب الثالث. المطلب الرابع بعد صار الوقت، والحمد لله رب العالمين.